Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الشرطة تحاصر دار المحاميين وتمنع إدخال الطعام، وإدانة دولية ومحلية واسعة لهجوم منسوبي النظام البائد على نقابة المحاميين. مظاهرات حاشدة للتلاميذ الفاشر للمطالبة بتخفيض الرسوم ومكافحة حمى الضنك، ووزارة الصحة الاتحادية تعلن عن انتشار غير مسبوق لحمى الضنك بشمال كردفان. تحذيرات من العواقب الوخيمة لإفلات منتهكي حقوق الصحفيين عن العقاب، وإصابة محتجزين في سجن الهدى بالجنون ومرض الدرن. نهب عربة وإصابة ضابط إداري في شرق سرف عمرة بشمال دارفور، وإضراب معلمي كادوغلي عن الدراسة لمدة 3 أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدانت قطاعات واسعة من القوى الدولية والسياسية والمهنية ولجان المقاومة هجوم منسوبي نقابة النظام البائد على دار المحامين مساء الثلاثاء، بينما استردت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين صباح أمس الأربعاء مباني دار المحامين من قوات الشرطة. وقال محامو الطوارئ في بيان إن قوات الشرطة الموجودة أمام دار المحامين منعت عصر الأربعاء دخول الطعام والمياه عن الموجودين داخل الدار، واعتبروا الإجراء منافي لكل السلوك والأعراف، خاصة أن عدد منهم يعانون من داء السكري. من جانبها قالت المحامية هالة أبو قرون لراديو دبنجا إن الهجوم الذي حدث مساء الثلاثاء أدى إلى إصابات طفيفة وسط المحامين وتلف محدود للعربات والمبنى، وأوضحت أن منسوبي نقابة النظام البائد اقتحموا مقر دار المحامين بالقوة يوم الثلاثاء بعد صدور قرار من لجنة الاستئناف بإلغاء قرار حل نقابة المحامين التابعة للنظام البائد. وأضافت هالة أبو قرون في هذا الخصوص:
طلعنا كلنا جينا الصباح لقينا القوة حمدنا نخش، اتكلمنا معهم كلام شديد اللهجة، حتى بعد ذاك فتحوا لنا الدار ثاني، حتى الليلة ما في كيزات خلاص ولا كوز ما في، قاعدين احنا المحامين السوار الأحرار ديل بس قاعدين.
من جانبه قال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين علي قيلوب إن قرار إلغاء حل نقابة المحامين التابع للنظام البائد معيب من ناحية قانونية ولا يستند على أسباب قانونية وموضوعية وأخلاقية. وأوضح في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن اللجنة التسييرية شرعت في إجراءات الطعن في القرار بدفوعات قانونية، وأوضح أن القرار مخالف للقانون وصدر بتوقيع 3 من أعضاء اللجنة التي تتكون عضويتها من 5 أشخاص، كما صدر القرار يوم الجمعة وهي عطلة رسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
هو القرار ده معيب من ناحية قانونية، لا يستند على أي أسباب قانونية أو حتى موضوعية أو أخلاقية. اللجنة دي التشكيل بتاعها من 5 أعضاء والقرار صدر من 3 أعضاء، وبكل أسف صدر يوم الجمعة اللي هو يوم عطلة يعني.
من جهته قال المحامي ساطع الحاج عضو هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إنهم بصدد تقديم طعون إلى المحكمة العليا بشأن قرار إلغاء حل نقابة المحامين الصادر من لجنة الاستئناف. وقال ساطع الحاج في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنهم سيسيرون في كافة المسارات القانونية لمناهضة القرار، على الرغم من الطابع السياسي للقرار الذي يهدف لترجيح كافة الشمولية. وأضاف في هذا الخصوص:
تذكرت هيئة الدفاع الآن من عشرات بل مئات من المحامين بضبط تقديم طعون إلى المحكمة العليا، وبالرغم من أنه اهتد الشغل كثيرا، ولكن القرار بدعنا كان أنه لابد أن نوافق في أعمالنا السلمية وأعمالنا القانونية حتى لو
اهتزت. أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اليونوتامس فولكر بيرتس الهجوم الذي حدث مساء الثلاثاء على مكتب نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم. وقال فولكر بيرتس في بيان إن اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين بغض النظر عن وضعها القانوني لعبت دورا مهما في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية، ويعتبر الهجوم على مكتب نقابة المحاميين السودانيين إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكرية نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان. قالت منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر إن الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات والصمت عليه تسبب في أضرار كبيرة للصحفيين والصحفيات، وحذر الجهر بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين من العواقب الوخيمة، والذي يصادف يوم أمس 2 نوفمبر بعيدة المدى للإفلات عن العقاب والمتمثلة في تغييب الحقيقة عن الجمهور وجعل الإظلام الإعلامي واقعا ماثلا في البلاد. وأكد فيصل الباقر منسق منظمة جهر في مقابلة مع راديو دبنجة إن السودان شهد قمعا مفرطا وتغييدا متعمدا ووحشيا ضد الصحافة والصحفيين، وذلك عبر ممارسات لقطع خدمة الإنترنت وضرب الصحفيين والتنكيل بهم. وأضاف في هذا الخصوص
وبيؤكد في جهر إن احتفالنا اليوم ده يضعنا دائما أمام مسؤوليات جسام تجاه حماية الميديا وحماية الديمقراطية، واللي ما بيتأكد أبدا بدون سلامة حماية الصحفيين والصحفيات عبر آليات معروفة بتوجب على كل شرق الهم والمصير إنه يعمل على
من جهة. أكد خالد فتحي عضو نقابة الصحفيين المنتخبة لراديو دبنجة إن شبكة الصحفيين بالتعاون مع النقابة وعدد من المؤسسات الإعلامية تعمل على رصد الانتهاكات ضد الصحفيين منذ انقلاب 25 أكتوبر وعدم إفلاته من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وقال إن الصحافة والصحفيين في السودان عانوا عقودا من البطش والتنكيل والقمع في ظل النظام البائد، والآن هم أحرص على إنهاء الإفلات من العقاب أكثر من أي وقت مضى. وأوضح أن النقابة المنتخبة حديثا وشبكة الصحفيين بدأت أكثر حرصا على رصد الانتهاكات خاصة في عهد انقلاب 25 أكتوبر، وأضاف في هذا الخصوص
هذا يجعل الصحفيين في السودان أحرص من غيرهم على أن يكون شعار إنهاء الإفلات من العقاب للجرائم الواقعة ضد الصحفيين أكثر حرصا على ذلك وأكثر دفعا له.
نهب مسلحون عربة تابعة لمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء وأصابوا الضابط الإداري بالمحلية الذي كان يقود العربة مبارك عبدالله بخيت في الرأس، وذلك في سوق المواشي غرب المدينة. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجة إن 3 مسلحين يستغلون موتر اعترضوا طريق عربة لاند كروزر كان يقود الضابط الإداري برفقة المدير التنفيذي والطاقم المالي العامل في سوق المواشي. وأوضحت المصادر أن المسلحين طلبوا منهم تسليم مفاتيح العربة، وعندما رفض ذلك ضربوه بالدبشك حتى سقط مغشيا عليه، وأخذوا منه التلفون ومفتاح العربة واتجهوا بها شرقا. كشفت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور عن إصابة أحد محتجزي ولاية شمال دارفور في سجن الهدى بفقدان العقل، مشيرة إلى أن مرض السل يهدد حياة أحد المحتجزين وزملائه بالإصابة. وقالت الهيئة المشتركة في بيان إن الشاب نصر الدين يوسف وهو أحد محتجزي ولاية شمال دارفور من المرحلين إلى سجن الهدى أصيب بفقدان العقل داخل سجن الهدى، وأشارت الهيئة إلى أن مرض السل بات يهدد حياة سامي أحمد الحاج وهو أحد المحتجزين المرحلين من الفاشر بسجن الهدى، ونوهت إلى تهديد زملائه بالعدوى بمرض السل. وأضافت إقبال علي في هذا الخصوص
تكلمنا عن المستغلين برضو كانوا مستغلين في سجن كسلة وسجن بورسودان، وتكلمنا عن أنه فيهم واحد من المحتجزين في سجن الهدى مصاب بمرض الدرن وما زال موجود مع أخوانه، يعني قاعد مع أخوانه بدون أي حماية لهم من الإصابة بهذا المرض، وأنه كل المدراسيون اللي إحنا مشينا لها دي أكدوا أنه المجموعة دي محتجزة بدون أي إجراءات قانونية.
خرج مئات التلاميذ في الفاشر في تظاهرة إلى منزل الوالي أمس تنديدا بارتفاع رسوم الدراسة وللمطالبة بمكافحة حمى الضنك التي تفشت في الولاية، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور عن إغلاق المدارس الحكومية والخاصة بمدينة الفاشر يوم الخميس على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد المقبل نسبة للظروف التي مرت بها المدينة يوم الأربعاء. وقال التلميذ محمد لقمان من مدرسة الفاشر الثانوي لراديو دبنجا إن القوات النظامية فرغت المظاهرة من أمام منزل الوالي بإطلاق الغاز المسيل للدموع والضرب بالسياط ومطاردة المتظاهرين بالعربات، وأوضح أن التلاميذ المتظاهرين رددوا هتافات تطالب بتخفيض رسوم الدراسة ومكافحة حمى الضنك والملاريا المتفشية بإعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المدارس إلى حين السيطرة على الوباء. وأضاف التلميذ محمد لغمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
واليوم طلعنا مظاهرات جميعا كل المدارس الثانوية لتلبية الطلبات مثل التعليم المجاني أو تخفيض رسوم الدراسة ومكافحة الأمراض مثل حمى الدنك والملاريات المنتشرة مثل الفتاة التي ماتت في المدرسة داخل الفصل.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن زيادة كبيرة في أمراض النواقل خاصة الملاريا وتسجيل 26 حالة حمى الضنك بشمال كردفان منذ 15 أكتوبر، موضحة أنها لأول مرة في تاريخ السودان نافية حدوث حالات وفاة، فيما أعلن وزير الصحة بولاية شمال دارفور عن وفاة حالتين جراء الإصابة بحمى الضنك. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور منتصر محمد عثمان في تصريح صحفي إن الوزارة كونت اللجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء حمى الضنك موجهة بمكافحة كل نواقل الأمراض بما في ذلك البعوض من أجل السيطرة والقضاء على المرض. كشف مركز هودو عن اعتقال القوات المسلحة يوم 27 أكتوبر الماضي المواطن حامد رمضان من منزله بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان لأسباب معلومة. وقال مركز هودو في بيان إن 6 مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة اعتقلوا حامد الذي يبلغ من العمر 25 عام وهو جندي متقاعد من القوات المسلحة السودانية ويعمل حاليا بالأعمال الحرة، ويقتادوه إلى قاعدة تلودي العسكرية. ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأي شخص أو محامي أو أحد من أفراد أسرته بزيارته، مما يثير المخاوف من احتمال تعرضه للتعذيب. توقف معلمو كادوغلي بولاية جنوب كردفان عن العمل لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء احتجاجا على النقل التعسفي لأربعة من قيادات اللجنة المطلبية للمعلمين وعمال التعليم. وقال سعيد علي رئيس اللجنة المطلبية إن إدارة التعليم في محلية كردفان الكبرى أصدرت قرار بنقل أربعة من قيادات المعلمين خارج المحلية إلى أبو جبيهة وهبيلة والريف الشرقي، وأوضح أن النقل لم يتم داخل الاستشارية ولم يقدم المعلمين طلبات للنقل. وأشار إلى أن قرار التوقف عن العمل صدر من الجمعية العمومية للجنة، موضح أنه سيستمر حتى يوم الأحد المقبل. وأضاف سعيد علي في هذا الخصوص:
وقفة احتياجية لمدة 3 أيام متتالية ابتداء من اليوم ليلة الأربعاء 2/11 إذا الأيام الأربعاء الخميس الأحد، ثم مزاولة العمل إن شاء الله يوم 2/6/11.
كشف وزير الزراعة بإقليم النيل الأزرق عن انتشار آفات الطيور والجراد في 3 محافظات هي التضامن وود الماحي والرصيرس. وقال لراديو دبنجا إن الوزارة بدأت عمليات مكافحة الآفات منذ شهر ونصف، وأقر بتأثير عمليات النزوح على حصاد القطن، مؤكد ضرورة الاتجاه للحصاد الآلي، ووصف الموسم الزراعي الحالي بالناجح، مشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار إلى 1000 مليمتر، وأشار إلى زراعة 3.5 مليون من الذرة والقطن وزهرة الشمس والدخن ومحاصيل أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
الأمطار هذه ظهرت آفات بحاجة طبيعية جدا تتمثل في الطيور والجراد بأنواعه، ولكن الحمد لله مجرد ما بدأ الموسم وكانت في فوركاست أو تنبؤ للحاجة الظروف البيئية.
أغلقت شركة ميرسك الملاحية مكاتبها في ولاية البحر الأحمر بوقف أعمالها نهاية العام الجاري على خلفية تهديد من قيادات قبلية، وكان عدد من رجال الإدارة الأهلية أمهلوا الشركة حتى يوم 30 أكتوبر الماضي للرد على مطالب متعلقة بتوظيف أبناء المنطقة بنسبة 70%، والمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات والأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية من جانبه. قال عبود شربيني القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر لراديو دبنجا إنهم يرفضون طريقة المطالبة التي تؤدي إلى تشريد الشركات، موضح أن الخطاب يندرج في إطار استهداف المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن كأبناء منطقة نحن بجد بنطالب بتعيين وبغيره، لكن ما بطريقة زي دي عشان نشرد مننا الشركات ونشرد منها. أنا بفتكر الشغلة دي ذاته فيها لعبة ونوع من استهداف المنطقة عشان يشيلوا الخطوط الكبيرة من السودان وكلام زي ده.
اشتكى مواطنون وكوادر صحية من افتغار مستشفى كادوغلي بولاية جنوب كردفان للخدمات الأساسية وخاصة المياه، وأكد عدد من المرضى والكوادر الصحية بالمستشفى في استطلاع أجراه راديو دبنجا معاناتهم من أزمة المياه بجانب إشكاليات تتعلق بالتهوية والإضاءة والأسرة، وأشاروا إلى إهمال الحكومة للقطاع الصحي وعدم تلبيتها لمطالب العمل بالمستشفى. الخبر الأخير في النشرة: اشتكى مواطنو مدينة الفاشرة عن سوء الخدمات الصحية وخلو المستشفيات والطوارئ من علاج مرض الملاريا، وأشاروا في حديث لراديو دبنجا إلى تكدس المرضى حيث يتم تنويم أكثر من 3 أشخاص في سرير واحد. وقالت إحدى مرافقات المرضى إنهم منذ يوم الاثنين في المستشفى ولم يتم توفير العلاج اللازم للمريض حتى الآن. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: محكمة عطبرة تؤجل جلسة الشهيدة مريم المتهم فيها جهاز الأمن والمخابرات شعبة العمليات إلى 24 من نوفمبر الجاري، وأيضا آخر تطورات الاعتداء على نقابة المحاميين وما هي الإجراءات التي اتخذتها النقابة، وأيضا نرصد معاناة النساء النازحات بمعسكرات النيل الأزرق. ومفوض العون الإنساني رمضان ياسين حمد يكشف عن فجوة غذائية، وأيضا الصحفية فاطمة الجاسر توضح أسباب اعتقال أمس أثناء تغطيتها مسيرة الطلاب الفاشر. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس 3 نوفمبر 2022. الشرطة تمنع المحامين من دخول دار النقابة ونشر تعزيزات عسكرية إضافية، واللجنة التسييرية للنقابة تتقدم بطعون لمناهضة إلقاء حل نقابة النظام البائد. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن جدول تصعيدي يتضمن 5 مواكب مركزية وموكبين لا مركزيين خلال شهر نوفمبر. ازدحام مروري هائل في الخرطوم جراء إقلاق كوبري ماكنمير والمنشية والنيل الأزرق وانتشار عسكري كثيف مع انطلاق موكب غير معلن للجان المقاومة. مقتل مواطن في المدينة 4 بمحافظة ود الماحي في إقليم النيل الأزرق يوم الأربعاء، واستمرار إقلاق الطرق الرئيسية مع هدوم مصحوب بتوتر. متطوعات يكشفن عن أوضاع إنسانية ونفسية سيئة للنساء في مراكز الإيواء بالنيل الأزرق، وإنعدام لأبسط الاحتياجات للحوامل والمرضعات وحديثات الوضوع. اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق توصي بإعادة النازحين من مراكز الإيواء إلى مناطقهم الأصلية بعد استتباب الأمن وإخلاء المدارس تمهيدا لبداية العام الدراسي. إصابة 8 نازحين من بينهم 5 نساء وطفل في اعتداء من أفراد في الجيش شرق نيرتتي بولاية وسط دارفور. في اليوم العالمي للإفلات من العقاب، صحفيون ضحايا الانتهاكات يطالبون بتوفير فرص التدريب لإدراك حقوقهم القانونية تجاه الجهات المعتدية. شبكة الصحفيين السودانيين تتهم القوات النظامية والدعم السريع وبعض الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وميليشيات النظام البائد بالضلوع بشكل مشترك في قمع الصحفيين. شرطة الفاشر تحتجز الصحفية فاطمة جاسر أثناء تغطيتها لمظاهرة طلابية وتجبرها على مسح الصور والفيديوهات. هيئة حقوقية تودع طلب استعجال للقضاء للبيت في مذكرة الإفراج الفوري عن محتجزي ولاية غربي وشمال دارفور وإحالة مريضين إلى مصحة نفسية ومستشفى للدرن. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ولجنة المعلمين السودانيين يتفقان على إدانة قرار دائرة أبو سبيحة والتي قضت بإعادة نقابات المؤتمر الوطني. محكمة عدبرة تصدر حكما بالإعدام قصاصا على فرد من الدعم السريع بعد إدانته بقتل الشهيد خالد محمد سعيد الجاو في مليونية 30 يونيو 2019. 85 جسما نسويا تطالب بإدماج مسودة النوع الاجتماعي في وثيقة الدستور الانتقالي المقترح لعام 2022. اللجنة التحضيرية للتواصل مع القوى الثورية المناهضة للإنقلاب تتواصل مع جميع تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وكل الأطراف الفاعلة. الآلية الثلاثية تلتقي الحزب الشيوعي والجبهة الثورية والمؤتمر الشعبي في إطار التوصل إلى تفاهم واسع حول الطريق إلى الأمام.
مرحبا بكم من جديد، ونبقى في زاوية خبر وتعليق الذي يقدمه الزميل محمد موسى حريكة كل خميس. مرحبا بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم هنتناول خبر، الخبر ده بيتعلق بقرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين، أي تمكين نظام 30 من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. القرار ده طبعا بيتعلق بإلغاء كل النقابات اللي هي نقابات التسيير الموجودة الآن، واستبدالها بنقابات تسيير أخرى اللي هي نقابات تسيير المؤتمر الوطني، نقابات المنشأة سابقا. طبعا هذا القرار باطل من حيث الشكل والمضمون، لأنه قانون النقابات 2010 اللي استندت عليه المحكمة العليا بتعارض مع اتفاقية 78 التي صادق عليها السودان وأصبحت نافذة منذ بداية هذا العام 2022. طيب السؤال، لماذا أصبح الشغل الشاغل للمحكمة العليا هو التفرغ بصورة رئيسية لإلغاء كل قرارات القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين، وبدأت الآن في مواجهة هذه اللجنة بشكل سافر جدا، وخاصة فيما يتعلق بحرية العمل النقابي؟ المعروف أن نقابات المنشأة طبعا كانت بتمثل المنصة أو الرافعة لنظام الإخوان المسلمين المباد، وأن كل الفساد الذي عشعش في أرض السودان من نهب للموارد وتجاوزات في القوانين واستباحة مؤسسات الدولة لصالح الحزب ودعم تيار تصفية الخدمة المدنية وتجيشها بأعضاء الحزب، كل هذه التجاوزات لابد أن يكون لها سند، وهذا السند هو بالطبع نقابة المنشأة اللي كانت بتجعل مثلا في وزارة الصحة بتجعل من الغفير والممرض والوزير والطبيب والفني كلهم في نقابة واحدة، وده تزويب كامل لمصالح الطبقة أو الفئات المعينة يعني بنجد أن مصالحها دائما تلتقي مع بعض، وده شكل زائف للعمل النقابي. المحكمة العليا الآن جعلت المعركة مفتوحة بين الشعب السوداني ونقاباته المنتخبة أو نقابات التسيير اللي هي في طريقة لتكوين حركة نقابية معافاة من كل شيء، وما بين نقابات معينة في خدمة حزب المؤتمر الوطني. أبلغ دليل على ذلك أمس الأول لما هاجمت مجموعة مسلحة بالعصي والرصاص الحي دار المحامين، وطبعا ده تم بناء على قرار أصدرته المحكمة العليا، وفي ذات المنحة هي قضت بأيلولة الدار لعصابة أو جماعة محامي المؤتمر الوطني، وتم ذلك الهجوم يعني بعلاقة لا علاقة له إطلاقا بمهنة القانون ولا المحاماة ولا طبيعة الصراع المدني في مثل هذه الحالات. لا ننسى أيضا أن الأسبوع الماضي وبذات القرار قررت المحكمة العليا مثلا إلغاء لجنة المعلم اللي هي في طريقة لتصبح نقابة للمعلمين وتحل محلها نقابة المهن التعليمية التي سميت بالتسييرية وهي إحدى أزرع طبعا المؤتمر الوطني، وتمركز الصراع حول مستشفى المعلم ووصل لدرجة إهانة واعتقال الطواقم الطبية. هكذا نتساءل ماذا تحكم أو ماذا تفعل، لماذا تفعل المحكمة العليا كل ذلك وأصبحت قرارات لجنة التمكين هو شغلها الشاغل؟ طبعا الإجابة واضحة جدا، لأن النقابات زي ما ذكرت هي تعتبر المنصة التي ينطلق منها المؤتمر الوطني وأعوانه. والذي يبدو جليا أن المحكمة العليا الآن استلمت قيادة مقاومة الانتقال الديمقراطي وبشكل واضح جدا وسافر، وهي بتعمل نيابة عن انقلاب 25 من أكتوبر 2021، والسلطات هي بجالسة وبتتفرج على هذا المسرح العبثي ومسرح المقاومة اللامجدي اللي بتقوده المحكمة العليا نيابة عن المؤتمر الوطني ونقابات المنشأة، وذلك لإفراق العمل النقابي من جوهر معناه لخدمة المواطن السوداني. والواضح جدا أنه الآن هي المحكمة العليا بتعمل لعودة نظام الفلول، وده واضح جدا في كل الأجهزة النقابية التي تستهدفها الآن، وبدأت بالكريم زي ما بيقولوا اللي هي نقابة المعلمين ونقابة المحامين، ويتوالى العمل في هذا الشأن. أصبح الآن من الواضح جدا وفي هذا الحقل اللي هو أو في هذا المجال النقابي أنه في فسطاطين فقط، الفسطاط الأول بقيادة المحكمة العليا والنظام البائد والانقلابيين ونقاباتهم، والفسطاط الآخر هو الشعب السوداني وثورة ديسمبر المجيدة، والتاريخ لن تعود عجلته إلى الوراء، وأن كل الذي يحدث الآن ما هو إلا فرفرة مذبوح والنصر للشعب السوداني في بناء وعمله اليومي لبناء نقابات معافاة ديمقراطية بتعمل من أجل الإنسان السوداني في مجالات مختلفة من المهن التي يعمل بها. وحتى نلتقي الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من ولاية نهر النيل ومن حاضرة عطبرة، حيث أجلت محكمة عطبرة صباح اليوم جلسة محاكمة المتهمين في مقتل الشهيدة مريم إلى 24 من نوفمبر الجاري. الناشطة نجود الشلالي كانت هناك ووافتنا بالمزيد حول أسباب رفع الجلسة وأيضا بعض التطورات في محاكمات الشهداء بالمدينة. مرحبا بك نجود.
نجود الشلالي من مدينة عطبرة، الآن من أمام محكمة مدينة عطبرة. اليوم كانت جلسة الشهيدة مريم اللي متهم فيها جهاز الأمن والمخابرات شعبة العمليات. تم تأجيل الجلسة لغياب الشهود ليوم 24/11 الساعة 12 ظهرا. في ذات الإطار بالأمس 4/2/11/2022 تم الحكم في قضية الشهيد خالد الجاو شنغن حتى الموت على المتهمين، والمتهمين كانوا من قوات الدعم السريع. في ذات الإطار النيابة حتى الأمس استأنفت فقط قرار الشهيد طارق، ولم تستأنف القرار الخاص بالشهيد مختار، في حين أنه من المفارقات تم استئناف قرار حمزة عبد العظيم اللي متهم في قضية محاولة انقلاب في خلال الشهور السابقة. الإفادات دي تمت في مقابلة لشخصي مع لجنة محامي طواري مدينة عطبرة. ختاما دمتم ودامت نضالات الشعب السوداني، لا مساومة لا شراكة لا شرعية.
ومن ولاية عطبرة ننتقل إلى ولاية الخرطوم ونبقى في تداعيات هجوم أنصار النظام البائد لدار المحامين. المحامية رحاب المبارك تطلعنا على آخر تطورات الأحداث حول الاعتداء والإجراءات التي اتخذتها لجنة نقابة المحامين. مرحبا بك.
نعم، بعد الساعة 11:30 جانا لواء اسمه أيمن قال انا اجيب معي قوات مشتركه عشان ما نسلم الدار، قلنا له احنا ما بنسلم الدار الا بامر قضائي، اذا انت جاي عشان ما تامن الدار ودي مهمه الشرطه حبابك نحن ما سالينك، لكن حكايه انك تستلم دار دي ما وارده. فقال انا اصلا ما عندي اشكاليه في الكلام الجوا، نقفل داركم شيلوا مفاتيحكم، انا همي اامن الناس الموجودين. طلعت المجموعه الموجوده وقفلنا دارنا ومرقنا. جينا اليوم البعض من الصباح، اغلب المحامين يتوافقوا لدارهم بعد ما بقت في نداءات، لانه يعني يا محامين ادكوا لكم من الكيزان من الاحداث الحاضره الى اخره. الكلام لسه كان امس.
نعم.
حتى الساعه 1 ظهرا احنا كنا بنجري الدار عادي، ودخلت مجموعه برضو كبيره من المحامين كانت بتواجه بالجو، والناس بدأت في الإجراءات القانونية في مواجهة لجنة الاستئنافات بما حدث من تفاصيل. فجأة فوجئنا بأنه المقدم الماسك القوة الخارجية منع المحامين من دخول الدار، وبقى يطالبنا نحن قاعدين جوا بأنه نحن نطلق. وريناه وقلنا له نحن وريناك أمس، قلنا لك إن مهمتك أنت تأمين الدار من أي شخص خارجي عاوز يهجم عليه، لكن أنت ما مهمتك إنك تمنع المحامين من دخول دارهم، ولا مهمتك تسلم الدار لأنه أنت ما عندك قرار. فأفرت وتعسف حقيقي لما جاء المغرب، طالبنا بأنه يعني يجيبوا لهم سندوتشات، معنا برضو ناس كبار في السن، رفض حتى دخول الأكل والشراب لجوا الدار لأنه نحن عندنا كافترية جوا. الزول الماسك الكافترية مسك طرد وقال له تطلع برا، فبقى تشهر بجهز، والمجموعات اللي كانت منعها تخش الدار بقت كبيرة برا، ورحنا جوا برضو قطار، والحكاية شوية حصلت تربكة كبيرة، وقفل الشارع وقفل الأبواب ومنع القافلة والدار من الدخول. لما جاء النقيب وأمين شؤون المهنة ويتكلموا معاه وقال نهائي ما في زول بخش الدار، وانت تطلعوا تستلموا مفاتيحكم زي ما انت شفت. مرقنا كلنا وقفلنا دارنا بالمفاتيح بما فيهم هم، نحن ذاتهم منعناهم من انهم يخشوا دارنا كشرطه، انتوا تأمنوا تقعدوا برا. الليله من الصباح منعونا اساسا ابتداء نخش الدار كلكم بحجه انه في اوامر. الان نحن متحركين مع نقيب المحامين، مع امين شؤون المهنة، مع نائب الامين العام والامين المالي، قاعدين نمشي شرطة الولاية نشوف الأوامر دي جاية من وين ومنو الجابة ومنو القالة. بس ده على الصعيد الميداني يعني.
نعم.
على الصعيد القانوني احنا قدمنا بثلاث طلبات، طلب للمحامي العام مشتكين فوق القاضي أبو السيحة ودائرته للأضرار المهنية البليقة الواضحة اللي حصلت منه طيلة الفترة الفاتحة بعدم النزاهة والاستقلالية والكفاءة الثلاثة. وفي نفس الوقت قدمنا شكوى لرئيس القضاء مطالبين فيه انه هذا الابسيحه ما ينظر الطعي حق اللي احنا متقدمين له، لانه نحن بنشكك في مصداقيته ونزاهته. الطلب الثالث هو كان طعن للمحكمه بتاعت الطعون الاستئنافيه في القرار اللي كان صدر، واتقدمنا واتقدمنا معه طلب بتاع وقف تنفيذ. ده الكلام من الليل الصباح على جانبين اشتغلنا عليه الثلاثه، على الجانبين، على الجانب الاجرائي وعلى الجانب القانوني.
ومن الخرطوم ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق والذي يشهد هدوء نسبي، ولكن تعاني النساء في معسكرات النزوح من سوء الخدمات الصحية خاصة الحوامل والمرضعات. جولة السودان استضافت الناشطة إسراء حسن عضو لجنة الطوارئ التي تحدثت عن معاناة النساء. مرحبا بك أستاذة.
المجتمع الرصيري نساء بنات شابات شباب أولاد، كل الناس يعني جات واشتغلت في غرفة الطوارئ وقدموا الخدمات اللي بيقدروا عليها لأهلنا في المعسكرات. حرفيا النساء في المعسكرات يعني فيهم نساء نفس، فيهم نساء يعني حوامل مرضعات، ووضعهم يعني بصراحة كعب شديد. يعني هم بيرقدوا في الأرض ومحتاجين لمثلا السراير، المراتب، الحياة زي دي. إضافة لأنه ما في يعني زي النساء القاعدين الحمى المحتاجين لهم متابعة، ما في إزعاف عشان يوصلوا للمدارس. إحنا المستشفيات حاليا عندنا 9 حالات كذبت للوضوء، واحدة فيهم دي يعني كانت بتتعب شديد، لما ودينا لقينا إن هي حامل بتوأم وقربت يعني احتمال تتلد بعملية دي، ونحنا هي ما عندها مكان وما معاها زول. حتى جو معاها بنات صغار يعني البقية فقدوهم وما عرفوهم وين. زي دي يعني هسي لو تعبت ودايرين احنا يعني نقدم لها الخدمة فصعب يعني لأنه ما عندنا وسيلة بتاعة نقل. ولحد الآن وزارة الصحة ما يعني ما نظرت في أمرهم ولا حتى جات عشان تشوفهم الحاصل عليهم شنو. المفوضية ما في زول جانا لحد الآن منهم. ناس الرعاية الاجتماعية يا دوب الوزير وصلنا أمس. كمية من المعاناة للنساء إضافة لأنهم ذاتهم نفسيا تعبانين شديد. يعني أنا في بلجن سواب بيبكو يعني بنحاول إنه ندعمه نفسيا. لا تنسوا ولا يقولنا أنا ولدي تحرك. أنا يعني في نسوان هسه عندنا عرامي الاثنين في المعسكر قاعدات محبوسات في المعسكر. فبجد معانا معانا شديدة يعني كمية من التفاصيل.
نعم.
إضافة لده كله إنه ما متوفر لهم أقل الحاجات اللي هم بيكونوا محتاجين لها. يعني قبل يومين ثلاثة يا دوب الصحة الإنجابية وصلت وجابت لنا لواميس وحتى عددها بسيط ما كثير. إضافة جابوا لواميس القوة الصحية. لكن النساء هنا يعني وضعهم كعب شديد صراحة. يعني محتاجين لكل التفاصيل زي الهسي دائرات إضاء عن ديل. إحنا ملابس بتاعة أطفال حديثي ولادة ما عندنا. بقينا بنناشد في الخيرين. الأدوات بتاعت الولادة النظيفة ما عندنا برضو. فيعني الواحدة لو وضعت إحنا يعني حاجة نشيل فيها المشيمة عشان تنفل ما عندنا للأسف الشديد. يعني ووضعهم هنا صراحة النساء الحمل والنفس والمرضعات كعب. إضافة للنساء الثانيات يعني والعامل النفسي برضو يعني مؤثر عليهم شديد.
أستاذة جهودكم شنو يعني أنتوا الآن بتمشوا الحالات كيف يعني؟ وخاصة أنه يعني في الأسافير وزير الصحة يعني بصرح أنه كل الأدوية متوفرة وكل الحاجات متوفرة. بالإضافة لكده قبل يومين شفنا ناس المنظمات يعني زاروا بعض المعسكرات في الرصيرس. يعني حتى الآن ما جاتكم أي خدمات؟
طيب لحد الآن ما جاتنا أي خدمات. وحتى الجهات الجات وجات يعني وشافت يعني المنظمات فهم جدرسوا الحالات وشافوا ومشوا. لكن حتى يعني عندهم معاكسات بعكسوا في أنه يجوا يصلوا ووصلوا الخدمات. إضافة لكده إنه إحنا يعني حاليا المنظمات كافة جابت لنا العيادة المتحولة بتاعتها. ونحن في المدارس أو في المعسكرات عموما اللي فيها الناس النازحين ما عندنا جهاز بتحصحص لحد الآن. يعني ما في. إحنا كشباب الجهود اللي قاعدين نعملها كل الناس قاعدة تشوف إنه مثلا النساء يعني هسه إحنا عندنا اثنين كانوا وضعات قاعدين. واحدة وضعت لا شهر والثانية لا ستة يوم. لا ستة يوم ساقونا في الحلة يعني ساقتها واحدة معاها البيت عشان تلقى الرعاية الكافية. واحدة دي قالت هي ما بتقدر مش ممكن تطلع فقاعدة في المعسكر يتوفر لها عن قريب وتوفر لها البرش إضافة لناموسية. يعني بعد ذلك بقينا نشوف الناس اللي عندهم أطفال كان بقينا نشيل منهم ملابس حديثي ولاد عشان نقدر ندي الناس المحتاجة. يعني لحد الآن الشغل كله تعمى بالخيرين والشباب بس.
الله ربنا يعينكم أستاذة. أستاذة بس يعني الوضع ده في كل المعسكرات داخل الرصيرس ولا بس في المعسكر الواحد؟
والله الوضع ده في كل المعسكرات في النيل الأزرق في الدمازين قنيص الرصيرس. يعني في كل المعسكرات في نساء حوامل نساء مرضعات نساء يعني وضعات اصلا نفس وكلهم بنفس الطريقه. يعني كلهم بيرقدوا في الارض كلهم ما عندهم التفاصيل المحتاجين لها ولا حتى الرعايه. يعني حتى احنا كان قاعدين بنقول انه المفروض يكون في قابله فقالوا في قابلات. القابلات ذاتهم بيكونوا من يعني بيجوا الصباح حوالي زي الزمن ده حاليا 11 12 بيكونوا مشوا يعني لو بالغوا الساعه واحدة. فإحنا بالليل لو في يعني هسه أمس عندنا مريضة تقدرنا في الوطن إحنا ما قدرنا يعني عشان نجيب المعسكر اللي فيه دكاترة إلا جبناها من هناك بيركشة ما عندنا وسيلة بتاعة حركة. فالزول اللي بيتعب لنا بالليل ما عندنا حتى الدكاترة دين متطوعين قاعدين من الصباح لحد بعد المغرب ما بعد صلاة العشاء أو الزال العشاء ما في زول تاني بكون قاعد في العيادة. يعني بيجيون يعني بيتعبوا بالليل ما في زول بيقدر يراعيهم.
ونبقى في إقليم النيل الأزرق ومعنا مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد ليطلعنا على آخر الأوضاع الإنسانية بالإقليم.
نحن في إقليم النيل الأزرق مفوضية العون الإنساني رمضان ياسين. نحن تحية لإذاعة التلفزيون دبنجا لهذه الاستضافة في اليوم الثالث من شهر نوفمبر 2022، وإقليم النيل الأزرق بكامل محلياتها أو محافظاتها والمناطق التي شهدت الاقتتال الأولي تمر بسلام واستقرار بعد فرض هيبة الدولة. نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. رغم الفجوة الكبيرة في المواد الغذائية ومواد الإيواء للنازحين في المعسكرات التزع بمحافظتي الدمازين والروسيرس والنازحين العالقين في المدن الشرقية المدن السكنية الشرقية والغربية للنيل، إلا أن هنالك تدخلات من قبل حكومة إقليم النيل الأزرق والحكومة الانتقالية، وهنالك تدخل أيضا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في شكل قوافل مواد غذائية. رغم هذه التدخلات إلا أن الفجوة لا زالت كبيرة جدا لعدد 250 ألف من النازحين على مستوى إقليم النيل الأزرق والولايات المجاورة. هنالك مقترح كبير جدا لترحيل هؤلاء النازحين لمناطقهم الأصلية بعد الاستقرار وبعد وجود الأجهزة الأمنية بكثافة. هذا هو مقترح اللجنة العليا للطوارئ التي ديدنها أن تعود البصمة للأطفال الذين تعرضوا للحرائق في المدن السكنية في ود الماهي، وأن تفتح المدارس أبوابها بإقليم النيل الأزرق، إلا أن هذا الأمر يحتاج لدراسة من الإخوة في أمن لجنة أمن الإقليم، على أساس أنه بعد توفر الأجواء والاستقرار في المناطق التي شهدت الاقتتال القبلي أن يوفر النازحون إن شاء الله في وقت قريب جدا بعد الإطمئنان، لأنه في قوة مكثفة في هذه المناطق اللي تأمنه متأمن ظروفه متأمن الزراعة، وبرضو نتيح المجال للمدارس تفتح أبوابها على أساس أنه مش ممكن نحرم الأطفال التلميذات والتلاميذ وطلاب وطالبات من العام الدراسي اللي تعطل كثيرا نتيجة أو جراء هذه الحروبات أو الاقتتال القبلي. نحن حريصين كل الحرص أيضا أن نرى هنالك تدخل لبرنامج الغذاء العالمي إن شاء الله يوم باكر لتوزيع مواد غذائية للمتأثرين في المواقع التزع، وبعد ذلك لدينا من الخطط لإجراء مسوحات في مناطق بلغوة، مناطق تمركز النازحين في بلغوة شرق النيل الأزرق والمدينة 6 والمدينة 5 وكذلك المدينة التزع حيث شرق قرب النيل حيث تجمع بعض النازحين هنالك. عموما نحن من جانبنا كمفوضية عون الإنساني عبر اللجنة العليا للطوارئ 24 ساعة غرفة الطوارئ في استعداد تام لتلبية احتياجات النازحين جراء هذه الأحداث، وتحية خاصة لكل مواطني النيل الأزرق بكل المحافظات أو الدلماحي الروسيرس دمازين باء والتضامن اللي أصلنا هم الواكين وفدوية مع النازحين، وهذا هو ديدن الشعب السوداني.
ونختم جولتنا من شمال دارفور مع الصحفية فاطمة جاسر التي تعرضت لاعتقال أمس من قبل الأجهزة الأمنية والتي تم إطلاق سراحها بعد ساعات من الاعتقال. جولة السودان التغت الصحفية فاطمة جاسر لمعرفة تداعيات الاعتقال.
أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام. استمعنا طلاب في ولاية شمال دارفور طلعوا مظاهرة طلابية احتجاج لزيادة الرسوم. قال الطلاب الثانويات مدرسة الفاشرة الثانوية النموذجية بنين وبنات والمزدوجة وكل المدارس دي طلعت زمان. كان الطلاب دي طلعوا مظاهرة احتجاجية لكن ما خلوا منهم يظاهروا. سرقوهم بكمية كبيرة كبيرة جدا بتاع البومبام وفي مطاردة لهم داخل السوق ولحد الأحياء بجوار السوق. فأنا أول ما جاني الخبر طوال مشيت رفضت الانتهاكات دي كلها. يعني في ضرب شديد بالبومبام. في فريق بين المظاهرات ذات لما تكون المظاهرة طلابية ولما تكون المظاهرة بتاعت لجان مغاومة أو ناشطين. يعني إحنا لما نطلع بيكون في بومبان واحد ولا اثنين لكن أمس بومبان بكثافة حتى السوق اتقفل. أنا الحاجات دي كلها رصدتها وصورتها فما عارفة. أنا كنت بصور بحذر شديد فجأة اتفاجأت بأنه في 10 من أفراد الأمن دي الواقفين قدامي بطواقيهم وبإصيانهم وإرهاب شديد. يقولوا في تليفوني طوالي قلت لهم فيشنو؟ قال لي أنت صورت. قلت لهم ما صورت ما من حقك تصورينا وتصور عرباتنا وكده. انت منو تصوري؟ وراح العربيه مشيت معهم على العربيه وشالوا مني التليفون فورا. يعني اول ما هم جوني كده شالوا مني التليفون. مشيت ركب العربيه ركبت العربيه وقعدت صورت. شنو قلت لهم؟ انا صورت المشاهد. قعدت زي 15 دقيقه في العربيه بتاعتهم. بعد ذاك جاء اوامر من فوق انه انا امسح كل الصور والفيديوهات اللي في تليفوني بعد ذاك انه انا يسمحوا لي اغادر. قمت بجد فتحت التلفون وحذفت الصور وحذفت الفيديوهات. اتأكد من انه اتحذفت حتى في السلة بتاعت المحذوفات ذات اتأكد من انها هي اتحذفت. شالوا البطاقة بتاعتي بتاعت الهوية اللي بيقول انه انا صحفية. شالوها كده وصوروها. بعد ذلك اللي ممكن نتحليك بعد امشي لكن المرة الجاي اذا لقيناكي اتحمل مسؤوليتك. المرة دي خليناكي تمشي. وقلت الحمد لله وطلعت مشيت.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء تحية الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في صوت الولايات. ولاية جنوب دارفور الحدث الأبرز اليوم هو ردة الفعل على قرار المحكمة العليا القاضي بحل النقابة التسييرية للمحامين. سعداء كثيرا أن يكون معنا الأستاذ المحامي أحمد إبراهيم أبو القاسم عضو تجمع المحامين الديمقراطيين. أستاذ أحمد مرحبا بك.
مرحبا بك وتحية لمستمعي إذاعة دبنجا على مدى الأسير.
أستاذ أحمد كده بداية مدى قانونية القرار الذي صدر من المحكمة العليا بشأن اللجنة التسييرية للمحامين في تقديرك قانوني؟ يعني إلى أي مدى هذا القرار استند إلى حيثيات قانونية؟
حسب تقديري في أنه مناهضة هذا القرار تأتي من عدم اختصاص الدائرة نفسها التي أصدرت هذا القرار، لأنه النقابة السابقة في 89 كيف أتت نقابة المحامين وكيف أتى الانقلابيون والفلول إلى هذه النقابة وكيف تم حل هذه النقابة بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو، واستمرت التسييرية في تسيير العمل إلى حين إعادة صياغة لقانون نقابة المحامين نفسه، ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين النقابة وفقا لقوانين الدولية، قوانين المحلية، قوانين الوطنية. ولكن ما حصل بالأمس هو يعيد الذاكرة إلى 89، يعيد الذاكرة تماما إلى حالة انقلابية حتى على الأوضاع القانونية الموجودة. فحسب تقديري أنه هذه الدائرة، هذه المحكمة التي أصدرت هذه القرارات غير مختصة بإصدار هذا القرار، لأنه هناك كثير جدا من الإجراءات المفترض تتم وفقا لقانون تفكيك نظام 30 يونيو، ولجنة التفكيك هي التي عينت التسييرية لتسيير الأوضاع في النقابة لحين انعقاد المؤتمر وانتخاب النقابة وفقا لقانون يجمع عليه المحامون ويتم تعديل القوانين الموجودة حاليا. ولكن هذه السطوة هي تعيد الفلول إلى الوضع السابق في خلال 30 عاما كيف كانت تدار الأمور. فأنا حسب تقديري في أنه هذا القرار الذي صدر من دائرة غير مختصة، وهذا القرار لا يخدم القضية القانونية ولا يخدم المحامين، ويظل المحامين الشرفاء في تجمع المحامين الديمقراطيين وكل المحامين المستقلين وخلافهم لمناهضة هذا القرار وفقا للإجراءات القانونية السليمة، وإن طلب الأمر إلى التصعيد الثوري كما أنه تجمع المحامين الديمقراطيين قاد ثورة ديسمبر وقاد السوار وقاد المحامين الشرفاء حتى إسقاط النظام في أبريل 2018.
يعني في تقديرك اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قامت خلال فترة وجيزة بصياغة مسودة وثيقة دستورية، هل لهذه الخطوة يعني علاقة بردة الفعل التي تمت من قبل المحكمة العليا بحل هذه اللجنة؟
بلا شك اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي ظلت حتى في فترة النضال ضد النظام البائد في مقدمة الصفوف، في مقدمة الشهداء، في مقدمة العطاء، في مقدمة العمل الثوري الكبير، حتى ما كانت أيضا الوثيقة الدستورية التي أشهدها الانقلاب، وأيضا كذلك الاتفاق السياسي السابق الذي تم توقيعه واللي هو أسفرت عنه نتيجة الوثيقة الدستورية. فظل تجمع المحامين وظلت اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين هي الهادي والدليل لكل الإجراءات القضائية والقانونية. فكان ختام ذلك هي الوثيقة التي طرحت والتي عرف بالدستور الانتقالي لعام 2022، وهذه الوثيقة لأنها تحمل في طياتها كل حلول الأزمة السودانية التي يعيشها الشعب السوداني، فأتت المناهضة من قبل الفلول وعبروا برفضهم للوثيقة، وكان نتاج طبيعي للعملية التي تمت بالأمس والسافرة والتعدي على التسييرية والتعدي على نقابة المحامين وأيضا التعدي على الدستور الذي طرحته النقابة لكافة الشعب السوداني للتفاكر من حوله وللإضافة للحزب. ولكن للأسف كان الفلول هم في مقدمة البلطجية الذين سعوا لتدمير هذه الفكرة وهذه الرؤى، ولكن يظل المحامين بالمرصاد ويظل المحامين في الخندق الأمامي يدافعوا عن نقابة المحامين، يدافعوا عن التسييرية، يدافعوا عن الديمقراطية، يدافعوا عن الوثيقة المطروحة التي عرفت بالدستور الانتقالي لعام 2022.
المحكمة الدستورية الآن هي مستوى التغاضي الأعلى الوحيد الموجود على الساحة القانونية في السودان. يعني هذا النوع من القرارات إلى أي شيء يشير بشأن يعني مسيرة وعدالة القضاء السوداني؟
كثير من الوقائع والمسائل التي تذكر لتؤكد في أنه المسألة القضائية برمتها تحتاج إلى كثير جدا من التعديل، ويقف شاهد على ذلك اعتقال الرفيق وجدي صالح بالصورة المهينة التي تهين للمحامين وتهين للقانون وتهين حتى للنائب العام في كيفية إصدار قرار بقبض على محامي دون مراعاة لقانون المحامين والقبض بدون أخذ الإذن، وأيضا كذلك كثير جدا من الشواهد. اللجنة التسييرية التي وضعت كلجنة استئنافية، اللجنة الاستئنافية لقرارات لجنة تفكيك النظام، وبالتالي الآن كل ما هو أتت به ثورة يتم إلغاؤه تماما بواسطة هذه اللجان، سواء كان اللجنة الاستئنافية الموجودة في القصر الانقلابي أو سواء كان بالدائرة دائرة المحكمة العليا التي تصدر هذه الأحكام. فلم يتبقى من كل القرارات التي أتت بها الثورة إلا أن تصدر هذه اللجان وأن يصدر هؤلاء المدعي العام وخلافهم أن يصدروا قرارات بإطلاق سراح قائد النظام السابق المعزول عمر البشير وأعوانه. وأنتم تشاهدون يعني وأنتم مراقبون وأنتم أيضا لكم دور كبير جدا في إبراز هذه الجوانب. فحسب تقديري في أنه الآن الاستهداف أصبح هو استهداف قانوني لوضع نظم وقوانين ولوائح لتخدم الإنقلابيين وعودتهم إلى السلطة مرة أخرى ليعبثوا في البلد كما يشاءون، وهكذا هي الأوضاع الآن. ونحن من موقعنا سوف نظل نقاوم، سوف نظل نوضح هذه المسائل لشعبنا، وبلا شك في أن السوار من بكل تكويناتهم ومواقعهم المتعددة يظل السوار هم الحارسين وهم الحامين للثورة ولأهدافها، وبلا شك أننا إن شاء الله منتصرين، وبلا شك أيضا عبركم وعبر إذاعة دبنجة الفتية. التحية والتقدير للرفيق القائد ووجه صالح أحمد عبد الله هو في سجون الانقلاب، وكل الأمنيات أن يرى الحرية قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وسوف ينتصر وجدي وسوف ينتصر القانون وسوف تنتصر اللجنة التسييرية وسوف ينتصر تنتصر نقابة المحامين الممثلة في اللجنة التسييرية، وبإذن الله سوف يصبح القانون الدستور الانتقالي العام 2022 هو القانون وهو الهادي لحل الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد.
الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، يعني صدور هكذا قرارات من المحكمة العليا السودانية في هذا التوقيت من أي من الدائرة التي تحدثت عنها، يعني في تقديرك ما هو تأثير ذلك، تأثيره على كل التفاوض والحوار الذي تقوده الجهات مختلفة ومتعددة والمبادرات؟
مثل هذه القرارات بلا شك هي تثير الفتنة وتثير النار على كثير جدا من الأوضاع. أنا حسب تقديري في أنه ليس هناك أي حل لهذه الأزمة إلا أن تعاد الأمور لشعبنا السوداني، للشعب وللشارع ولقواه الثورية الحية.
السياسي والمحامي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم عضو تجمع المحامين الديمقراطيين، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عزيزا من خلال هذه الحلقة في برنامج صوت الولايات من ولاية جنوب دابور.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.